بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأصولي، درس 236، الدورة الثانية. كان الكلام في بحث المفاهيم، وانتقلنا إلى مفهوم الشرط. إذا جاء زيد فأكرمه. أذكركم بما قالت الأغا ضياء الدين العراقي رحمه الله. قال ليه عم تناقشوا كثير؟ هناك إجماع أنه إذا جاء زيد فأكرمه أن الإكرام موقوف على المجيء، ما حدا بيقول لا. إنما بينونا أن الإكرام هيدا فأكرمه إكرام واحد ولا طبيعي الإكرام؟ بحيث إذا طار المجيء بطير كل الإكرام. فإذا جاءت جملة ثانية إذا نجح زيد فأكرمه، هذا غلط صار. بعلم انتفى كل الإكرام، كيف جبت وحدة بالنجاح مثلا؟ يا راقب. الشهيد الصدر رحمه الله قال ما في داعي لا للعلية ولا للزوم ولا للانحصار في الشرط، يكفي أنه نفهم التوقف، هذا موقوف على هذا. أجبنا أن ما قاله الشهيد الصدر أيضا لا يتم. نحن مسلمين أن الإكرام موقوف على المجيء، اثبت لي أن الإكرام طبيعي ولا فرد؟ يعني إذا لم يحصل المجيء هالألم ما تعطيه شيء، أما إكرام تاني بيمشي. فمقالة الشهيد الصدر تنفي شخص من شخص الإكرام عند انتفاء المجيء، كمان ما بتدل حتى لو دلت على التوقف. إذا جاء زيد فأكرمه مزبوط، الإكرام موقوف، أي إكرام موقوف لم نقبل. طيب، لا شك بأن الإكرام مقيد بشو؟ بالمجيء. مين المقيد بالمجيء؟ الإكرام ولا وجوب الإكرام؟ النسبة الإرسالية، المادي ولا الهيئة؟ هذا سؤال. خليكم معي، ليش النقاش؟ إذا قلنا مثلا المدرسة، فيني قيدها وقول المدرسة الجميلة؟ فيني قيد لأنه اسم مطلق يجري فيه الإطلاق بقيده. إذا قلت زيد فيني قيده إلا عمر؟ ليه؟ هو واحد، كيف بدي استثني منه؟ شو مطلق هو؟ بينما المدرسة كل شيء اسمه مدرسة، فيني قيد المدرسة إلا مدرسة مثلا كذا ما طرحش عليها. إذن الأسماء قابلة للتقييد، أما الجزئيات الحروف غير قابلة للتقييد. شو قالوا هن؟ الهيئات والحروف كلها بعلم الأصول معنى حرفي، مش هيك؟ إذا بتتذكروا، يعني ضرب معنى حرفي، يضرب معنى حرفي، أكرم معنى حرفي، في حرف قائم بطرفين خاصين ما فيك تقيدها. كتير منيح. إذا جاء زيد هذا قيد شرط، فأكرمه، مين اللي مقيد بالمجيء؟ إذا قلت أكرم، أكرم بعلم الأصول شو هو؟ اسم ولا حرف؟ أكرم فعل، هو حرف، يسموه حرف، والحرف لا يقيد. فإذا وجوب الإكرام كيف عم تربطوه أنتو بالمجيء وهو حرف لا يقيد؟ إذا لابد المجيء قيد لمين؟ للإكرام. الإكرام الاسم، الإكرام بيتقيد، وجوب الإكرام ما بيتقيد. يعني النسبة الإرسالية مثلا اللزومية، شو الفائدة يعني من الحكي؟ الفائدة وقت اللي بتقول إذا جاء زيد فأكرمه، الإكرام مرتبط بالمجيء، بس الوجوب شو بيكون؟ فعلي، مش ما فيكش تقيده بشيء. يعني من هلأ واجب عليك، إذا في مقدمات هلأ بك تعملها. إذا جاء يوم عرفة يجب عليك أن تكون هناك. الوقوف في عرفة مربوط بالزمن، اما الوجوب هلا واجب عليك، كبر تعمل باسبور هلا وتسوي كل شيء هلا. هيدي الفائده. ينسب لشيخنا الانصاري هذا الكلام، انه المعنى الحرفي لا يقيد، اذا جاء زيد فاكرمه الاكرام ناطر المجيء، الاكرام، بس الوجوب هلا بدك تروح تجيب تفاحه وتجيب صحن وتطير بالبيت، هو كل المقدمات لازم يكونوا، لانه الوجوب فعلي، الاكرام ناطر المجيء وليس الوجوب. بعرف إذا وضحت الفكرة جيد. مسألة بعد بمفهوم الشرط، القيد والمادة والهيئة. لو ترجع القول، لو قلنا إذا جاء زيد فأكرمه، فها هنا شرط وقيد وهو المجيء، وهو قيد إما للإكرام المادة اللي بسموه المد، وإما لوجوب الإكرام النسبة الإرسالية. نحن ما التزمنا بأنه معنى الأوامر نسبة إرسالية لزومية، لوجوب الإكرام بين هلالين النسبة الإرسالية. طيب، وقد عرفت في علم الأصول بأن الأفعال حروف، طيب، وأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص جزئي، والموضوع له خاص يعني في موضوع لخاص، اضرب موضوع لخاص، نسبة إرسالية بين زيد الخاص والمدرسة مثلا خاص. ومن المعلوم بأن الخاص لا يقيد لأنه جزئي، فلا يصح أن تقول أكرم زيدا إلا عمرا. هو زيد واحد، ما تشيل منه عمرا، أكرم زيدا إلا عمرا، لأن زيدا جزئي. وها هنا، هون بمثالنا، وها هنا جملة، فإن جملة أكرمه فعل وهي حرف وخاص وجزئي كما قيل، طبعا كما قيل، فلا يقيد بالمجيء الوجوب، يعني فلا يقيد بالمجيء. شو صارت النتيجة؟ والنتيجة أن المجيء قيد للإكرام الاسم لا لوجوب الإكرام الفعل. الإكرام مقيد بالمجيء، أما الوجوب فعلي من الآن. هي معناتها هذه برروا فيها موضوع الحج، ان موضوع الحج عم تقولوا انتو بثمانية وتسعة، قبل منها مش واجب تكون هونيك، حر بديش روح انا بضل قاعد هون لا اخر. قالوا لا، الوجوب فعلي يوم ثمانية وتسعة، والوقوف والاعمال مقيدة بالزمن، اما الوجوب مش مقيد من هلا، انت واجب عليك لذا بتعمل باسبور لانه في وجوب من هلا. هون نفس الشيء، ويكون الوجوب للإكرام فعليا من حين صدور النص. بس قالوا إذا جاء زيد فأكرمه هلأ صار وجوب، الإكرام مؤخر، وإنما يتأخر الإكرام. طيب، الميرزا النائني وكلام الفيلسوف الكبير الشيخ الأصفهاني حاولوا أن يعملوا إخراج لهذا المطلب. خلاصته أنه في فرق كبير بين قول أكرم زيدا وبعد شي ساعة قول شيل عمر من زيد، بعد منه عم بستثني، بعد منه ما هو واحد، كيف بتستثني؟ بس إذا من الأول دغري صبيته أكرم زيدا إلا عمرا من البداية، انه بديش يا هذا بدي هذا مثلا، قالوا انه هذا يجوز عرضيا ولا يجوز طوليا. شو يعني؟ بيقول لي انه انا عم صب الدفعة وحدي، مش عم شيل من المطلق، ما انعقد اطلاق وشلت منه، دغري ضربي وحدي، اذا جاء زيد فاكرمه، هون يجوز أن يقيد الوجوب ويقيد الإكرام بالمجيء، اثنين مقيدين بالإكرام ضرب واحدة بنفس الجملة. مش عم أقول إذا جاء زيد فالإكرام ثم بعدين بقول إنه بجيب الوجوب، بجملة واحدة عم جيبهم الوجوب، مش إني عملت إطلاق وبعدين عم بقيده بالمجيء.
بس إذا كان الوجوب معنى حتم غير قابل للتقييد ما بيصح حتى إذا بدي.
أكيد، ما هو هذا جوابنا هلا، حنجاوب نحن إنه لا فرق بين طول وعرض. سواء قلت أكرم زيدا بعد ساعة قلت إلا عمرا، أو قلت أكرم زيدا إلا عمرا، ما حد صح، ما هو واحد عم تشيل منه ما بيصير. هذا وقد حاول الميرزا النائني والمحقق الأصفهاني في كلام قريب من الميرزا كمان، وخلاصته بأن القيود تعود بالنهاية إلى المادة والإكرام بالنتيجة. يعني وقت اللي بتقيد الوجوب يعني تقيد الإكرام طبيعي إلى المادة. ولكن قد يعرض القيد في البداية على شيء مطلق ثم يقيد بعد ذلك. فإذا كان المطلق اللي مسمينه مطلق من المعاني الحرفية، ومش مطلق صار من المعاني الحرفية، فهو خاص في صورة المطلق ولا يمكن الإخراج من خاص، هو واحد، كيف بدك تخرج منه؟ ولكن إذا وقع التقييد دفعة واحدة في جملة واحدة للوجوب وللإكرام فلا مانع منه. ليه؟ إذ لم يحدث خاص ثم أخرجنا منه، جمع بعضهم، بل حدث الخاص والاستثناء معا. هذا الكلام طبعا ما حنوافق عليه إطلاقا، وهذا الكلام لا يرجع إلى محصل واضح. شنو دفعة وحدة والله إجا بعد منه الخاص خاص، ليش لا يرجع لمحصل واضح؟ إذ لا فرق بين أن تقول أكرم زيدا وبعد ساعة تستثني عمرا، هو زيد واحد عم تشيل منه عمر، وبين أن تقول أكرم زيدا أستثني عمرا مع بعضه، كلاهما نفس الوادي. إذ لا يصح فيهما الاستثناء، ما زيد واحد، لوحدة زيد وخصوصيته. فلا فرق في الاستثناء الطولي او العرضي، يعني اللي بيجي بعدين او بيجي مع بعضهم في الامتناع. خليني ارجعكم شوي لورا، شو هذه السطر السطر، لانك عرفت بان الحروف متقومة بطرفين أو أكثر، في شو منت فيه، يعني في زايد ومدرسة، لا تفهم بدها اثنين، كما في زايد في المدرسة وكما في الركوع في البحر. في البحر كيف بدك تعمل جامع بيناتهم هودي؟ اول شيء زايد، زايد شو هو؟ جوهر العرض. زايد في المدرسه، خلينا ناخذ الطرفين، هذا اللي هون شو؟ جوهر، زايد جوهر. ركوع عرض كيف؟ من ما قلت الكيف. وانتم عارفين انه ما في جامع بين الجوهر وبين العرض، ما هو اجناس عاليه، ولا بين الاعراض. ما بعرف اذا واضحه الفكره. في كل في الى طرفين خاصين، كل في ما فيك تجمع بيناتهم لتقول والله موضوع عليه عام، دائما خاص بدي نقوله. هني عم بيقولوا طبعا، كيف شو كيف صارت العباره بس لحتى اعرف شو كيف صارت.
كما
زايد في المدرسه وكما فان الاولى، فان الاولى الجمله الاولى يعني فيها جوهر هو زايد، والثانيه فيها عرض وهو الركوع، ولا جامع بين الجوهر وبين العرض حتى نقول في موضوع لعام. إذا قالوا في موضوع للخاص، الموضوع له خاص. ولذا قيل بأن في وكل المعاني الحرفية الموضوع له خاص، يعني في موضوع اللي تستعملها بخاصين. لو كان زايد والركوع في جامع بيناتهم بيقولوا موضوع للعام، بس مش موضوع للعام. يعني الانسان، معلش، انا انسان، انت انسان، انت انسان، انت انسان، هي فيها جامع. بيقولوا الانسان موضوع لشو؟ للحيوان الناطق، لانه في جامع. بس كلمه في لشو موضوعها؟ ما في بدها طرفين، هون زايد بجملتين الركوع، هذا جوهر، هذا عرض، هذا عرض كيف، هذا عرض كم، هذا في جامع بين الاجناس العاليه. بعلم الفلسفه وعلم المنطق، زيد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى تلك مقولات عشر سوى. المقولات العشره في الشفاء منها يجمعها ابدا، كل ما في الوجود ينتمي الى هذه العشره. يعني جوهر في شفاء منه شيء، هو بيتقسم. في عنا الكيف، في عنا الكم، في عنا الزمان، في عنا المكان، كل واحد غير الثاني، ما بيدخلوا ببعضهم. فهون زيد في المدرسة في استعملت شو؟ مع زيد والمدرسة. ثاني الركوع في استعملت ركوع زيد، ما بيجمعون حتى تقول في موضوع على جامع، مثل ما بنقول الإنسان موضوع لنا كلنا، إنه بيناتنا جامع. ماذا بعد؟ شو الحل الحقيقي؟ غدا الدرس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.